بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: وإنما تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عند السماع، مع أنه لم يسلم من الخطأ والغلط كبير أحد من الأئمة مع حفظهم. حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع قال: قال لي إبراهيم النخعي: إذا حدثتني فحدثني عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، فإنه حدثني مرة بحديث ثم سألته بعد ذلك بسنين فلم يخرج منه حرفا. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن منصور قال: قلت لإبراهيم النخعي: ما لسان بن أبي الجعد أتم حديثا منك؟ قال: لأنه كان يكتب. حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان بن عيينة قال: قال عبد الملك بن عمير: إني لأحدث بالحديث فما أدع منه حرفا. حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال: ما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: ما رأيت أحدا أنص للحديث من الزهري. أخبرنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا سفيان بن عيينة قال: قال أيوب السفياني: ما علمت أحدا كان أعلم بحديث أهل المدينة بعد الزهري من يحيى بن أبي كثير. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال: كان ابن عون يحدث، فإذا حدثته عن أيوب بخلافه تركه، فأقول قد سمعته، فيقول: إن أيوب أعلمنا بحديث محمد بن سيرين. أخبرنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال: قلت ليحيى بن سعيد: أيهما أثبت، هشام الدستوائي أو مسعر؟
الدستوائي
أو مسعر؟ قال: ما رأيت مثل مسعر، كان مسعر من أثبت الناس. حدثنا أبو بكر عبد القدوس بن محمد قال: وحدثنا أبو الوليد قال: سمعت حماد بن زيد يقول: ما خالفني شعبة في شيء إلا تركته. قال أبو بكر: حدثني أبو الوليد قال: قال لي حماد بن سلمة: إن أردت الحديث فعليك بشعبة. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو داود قال: قال شعبة: ما رويت عن رجل حديثا إلا أتيته أكثر من مرة، والذي رويت عنه عشرة أحاديث أتيته أكثر من عشر مرات، والذي رويت عنه 50 حديثا أتيته أكثر من 50 مرة، والذي رويت عنه 100 أتيته أكثر من 100 مرة إلا حيان البارقي، فإني سمعت منه هذه الأحاديث ثم عدت إليه فوجدته قد مات. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال أخبرنا ابن مهدي قال: سمعت سفيان يقول: شعبة أمير المؤمنين في الحديث. حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ليس أحد أحب إلي من شعبة، ولا يعدله أحد عندي، وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان. قال علي: قلت ليحيى: أيهما كان أحفظ للأحاديث الطوال، سفيان أو شعبة؟ قال: كان شعبة أمر فيها. قال يحيى: وكان شعبة أعلم بالرجال فلان عن فلان، وكان سفيان صاحب أبواب.
صاحب أبواب. نعم.
حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال: سمعت وكيعا يقول: قال شعبة: سفيان الثوري أحفظ مني، ما حدثني سفيان عن شيخ بشيء فسألته إلا وجدته كما حدثني. حدثنا عمرو بن علي قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: الأئمة في الحديث أربعة: سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وحماد بن زيد. قال أبو عيسى: سمعت إسحاق بن موسى الأنصاري قال: سمعت معنى بن عيسى القزاز يقول: كان مالك بن أنس يشدد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الباء والتاء ونحوهما. أخبرنا أبو موسى قال: حدثني إبراهيم بن عبد الله بن قريم الأنصاري قاضي المدينة قال: مر مالك بن أنس على أبي حازم وهو جالس فجازه، فقيل له: قال إني لم أجد موضعا أجلس فيه وكرهت أن آخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائم. أخبرنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال قال يحيى بن سعيد مالك عن سعيد بن المسيب أحب إلي من سفيان الثوري عن إبراهيم النخعي قال يحيى ما في القوم أحد أصح حديثا من مالك بن أنس كان مالك إماما في الحديث. سمعت أحمد بن الحسين يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان. قال أحمد بن الحسين بن الحسن وسئل أحمد بن حنبل عن وكيع عبد الرحمن بن مهدي قال أحمد وكيع أكبر في القلب وعبد الرحمن إمام. سمعت محمد بن عمرو بن نبهان بن صفوان الثقفي البصري يقول سمعت علي بن المديني يقول لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني لم أرى أحدا أعلم من عبد الرحمن بن مهدي. قال أبو عيسى والكلام في هذا والرواية عن أهل العلم يكثر وإنما بينا شيئا منه على الاختصار ليستدل به على منازل أهل العلم وتفاضل بعضهم على بعض في الحفظ والإتقان. ومن تكلم فيه من أهل العلم لأي شيء تكلم فيه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أراد الترمذي رحمه الله بهذا الكلام أن يبين بأن أهل العلم والحفاظ متفاوتون، قد يجتمعون في الضبط لكنهم يتفاوتون فيه، فالثقات درجات، كما أن الرواة عموما درجات، فمنهم الثقة ومنهم من هو أقل من ذلك ومنهم الضعيف ومنهم شديد الضعف، كذلك الثقات درجات، منهم من يكون أحفظ من غيره ومنهم من يكون أحفظ في بعض الأحاديث من غيره ومنهم يمتاز عن غيره في شيخ معين ويكون حكمه في هذا الشيخ أنه أثقل من غيره وهن مجرة. وهذه مسألة معرفة مراتب الثقات ودرجاتهم وتفاضل الذي بينهم، هذا من أدق المسائل ومن أهمها أيضا، لأن الجهل بهذا الباب يترتب عليه الخطأ في تعليل الأحاديث، فإن كثيرا من الأحاديث المعلة تجدها مبنية على معرفة مراتب الثقات ودرجاتهم. فإذا لم يعرف الإنسان منازل الرواة والتفاوت الذي بينهم لم يمكن بعد ذلك أن يحكم فيما اختلفوا فيه من الروايات. فنجد مثلا شعبة وسفيان، نجدهما قرينين وقد اشتركا في شيوخ كثيرين وقد عرف بملازمة كثير من العلماء والحفاظ كإسحاق السبيعي والأعمش، لكن من لم يعرف التفاضل الذي بينهما ومن الذي امتاز به شعبة عن سفيان لم يمكنه الحكم فيما إذا اختلف شعبة وسفيان. فلو فرضنا أنهما رويا حديثا عن الأعمش واختلف في لفظه أو في وصله أو في وقفه ونحو ذلك، فلمن الحكم؟ فمن لم يعرف مراتب الثقة والتفاضل الذي بينهم على دقته لم يمكنه أن يحكم بحكم صحيح. وذلك نجد أن العلماء كانوا يعتنون بمراتب الحفاظ عناية فائقة. ومما فعله أيضا ابن رجب رحمه الله في ختام هذا الكتاب أنه عقد فصلا في بيان منزلة أو عقد فصولا في بيان منزلة مراتب الرواة ومنزلتهم في الحفظ، حماد بن زيد وحماد بن سلمة، ما الفرق بينهما؟ وهذا يمتاز بشيء وهذا يمتاز بشيء، وقد اشترك بعض الشيوخ، هل هذا أوثق من الآخر في الجملة أم هذا يمتاز عن آخر بشيخ معين أو ما شابه ذلك من هذا الأمور؟ وهكذا الحفاظ الكبار تجد أن الرواة عنهم كثير، فاحتاج العلماء في حق هؤلاء المكثرين أن يذكروا طبقات الرواة عنهم وأن يذكروا من هم أوثق الناس ومن الذي كان أكثر حديثا ومن ومن ومن، وكلها يدل على دقة هذا الفن واعتناء العلماء بضبط هذه المسائل، وذلك كانوا أفهم الناس في الحديث. ومن أجل ذلك لخبرتهم في هذه العلوم وغيرها كان الحديث الذي يعلونه لا يمكن لأحد أن يأتي بعدهم أن يحكم بصحته، وما صححوه أيضا لا يمكن لأحد أن يأتي بعد ذلك ويحكم بعلته، لأنهم كانوا أضبط في هذا الأمور وأعلم بمراتب الرواة ودرجاتهم وأحوالهم ونحو ذلك. وذلك أراد الترمذي أن يشير إلى أن الرواة درجات، فالثقات على طبقات كثيرة ليست محصورة، وأحوال الرواة كثيرون. الرجل قد يكون ثقة في حديث حسنا في بعض الحديث، ثقة في شيخ، ضعيفا في غيره، وهلم جرا. وهذه مسألة أيضا تعرف بكثرة القراءة في تراجم الرجال وبنصوص أئمة العلم، فإن النقاد من المحدثين كانوا يعتنون بهذا الأمر. ولكن نجد أن في كلام كثيرا من التفضيل بين الرواة والثقات، فالإمام أحمد وشعبة والإمام مالك ومن أتى بعدهم كالبخاري وابن المديني والنسائي وابن معين وإسحاق وغيرهم، تجد أن لهم كلاما كثيرا في تفضيل هذا على هذا، وهذا امتاز بهذا، وهذا صاحب أبواب، وذاك كان الحديث الطوال، وهلم جرا، ويدل على علمهم وخبرتهم بهذا المجال، فهم المرجع الذي لا يمكن أن يتجاوزه الباحث. نعم.
وقد ذكرنا فيما تقدم أن الرواة ينقسمون أربعة أقسام: أحدها من يتهم بالكذب، والثاني من لا يتهم لكن الغالب على حديثه الوهم والغلط، وأن هذين القسمين يترك تخريج حديثهم إلا لمجرد معرفته، والثالث من هو صادق ويكثر في حديثه الوهم ولا يغلب عليه، وقد ذكرنا الاختلاف في الرواية عنه وتركه، والرابع الحفاظ الذين يندر أو يقل الغلط والخطأ في حديثهم، وهذا هو القسم المحتج به بالاتفاق. وقد ذكر الترمذي حكم الأقسام الثلاثة فيما تقدم وذكرها هنا.
نعم، إذن هو قسم الترمذي رحمه الله من يتهم بالكذب ومن كان الغالب عليه الخطأ، فإن هذين القسمين متروكان لا يعتبر بحديثهم، فلا تصلح أحاديثهم لا للشواهد ولا للمتابعات، وإنما تذكر أحاديثهم للمعرفة، فكل من غلب عليه الخطأ وكان خطأ أكثر من صوابه فإنه متروك الرواية، لأن الغالب عليه خطأ، الغالب عليه خطأ. وأما من كان يكثر عنده الغلط، يكثر لكنه لا يغلب عليه، فمن أهل العلم من رد روايته، ومنهم من جعلها صالحة الاعتبار كما مر معنا، وهذا هو الصحيح. وهؤلاء درجات أيضا، ومنهم الحفاظ الذين يقل الغلط عندهم، ومراد الترمذي كما ذكر هو الكلام في درجات هؤلاء الثقات. نعم.
حكم القسم الرابع والحفاظ المتقنون، وهم الحفاظ المتقنون الذين يقل خطأهم، وذكر أنه لم يسلم من الغلط والخطأ كبير أحد من الأئمة مع حفظهم، وهو كما قال، وقال ابن معين من لم يخطئ فهو كذاب، وقال ابن معين لست أعجب ممن يحدث فيخطئ، وإنما أعجب ممن يحدث فيصيب، وقال ابن المبارك ومن يسلم من الوهم. وقد وهمت عائشة جماعة من الصحابة في رواياتهم للحديث، وقد جمع بعضهم أجزاء جزءا في ذلك، ووهم سعيد بن المسيب ابن عباس في قوله تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، وقرأت بخط أبي حفص البرمكي الفقيه الحنبلي ذكرت لأبي الحسن يعني الدارقطني جاء عمرو بن يحيى المازني في ذكره الحمار موضع البعير،
موضع البعير ذكر حمار في الحديث مكان البعير، جعل مكان البعير حمار. نعم،
فالحمار موضع البعير في توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وأن أحمد لم يضعفه بذلك، فقال أبو الحسن مثل هذا في الصحابة، قال رافع بن عمرو المزني قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على بغلة بمنى، وروى الناس كلهم خطبة النبي صلى الله عليه وسلم على ناقة أو جمل، أفيضعف الصحابي بذلك؟ انتهى. وقد ذكر الأثرم لأحمد أن ابن المديني كان يحمل على عمرو بن يحيى، وذكر له هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمار وقال إنما هو على بعير، فقال أحمد هذا سهل، وقال أحمد كان مالك من
أهل، يعني أن إبدال حمار بالبعير أمره سهل، وإن كان مثلا تختلف من جهة الفقه أيضا، لأن بعض العلماء يرى أنه لا يجوز الصلاة على الحمير بحكم الحمير نجسة، وإنما يجوز مخالطته لمن كان مساكنا، ومنهم من يرى بأن الحمار كما أنه يستخدم وأنه لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بطهارة من عرقه فإن حكمه حكم الطاهر كما قاله عليه الصلاة والسلام في القطة. فالشاهد أن إبدال الحمار مكان البعير والناقة أمره سهل ولا يضعف الرواة بهذا. نعم.
وقال أحمد كان مالك من أثبت الناس وكان يخطئ، وقال حماد بن زيد قد أخطأ في غير شيء، وقال علي بن المديني المحدثون صحكوا وأخطأوا ما خلا أربعة يزيد بن زريع وابن علي وبشر بن المفضل وعبد الوارث بن سعيد. وقال البزعي شهدت أبا زرعة ذكر عبد الرحمن بن مهدي ومدحه وأطنب في مدحه وقال وهم في غير شيء ثم ذكر عدة أسماء صحفها وقال قال عن سماك عن عبد الله بن ظالم وإنما هو مالك بن ظالم. وقال ابن معين يحيى بن زكريا بن أبي زائدة كيس لا أعلم أخطأ إلا في حديث واحد.
يعني أن هذه الأثار كلها تبين بأنه ما من أحد من الرواة إلا وأخطأ، قل خطأه أو كثر، لكن الثقات لا بد أنهم يخطئون، وقد حفظت أخطاء بعضهم وبعضهم جمع كأخطاؤه، فقيل أخطأ في عشر حديث، أخطأ في مئة، أخطأ في حديثين. وحتى قول العلماء حديث صاحب أخطأ وما خل أربعة، هذا قول علي المدين، وإلا فإن يزيد بن زريع واسماعيل بن علي فإنهم لا يخطئون، بل ذكر بعض عن ابن علي أغذي فإنهم لا بد أن يخطئوا، ذكر بعض عن اسماعيل بن علي أنه كان من الحفاظ المتقين أخطأ في 500 حديث. طبعا 500 حديث 500 اسناد من جملة أكثر من مليون اسناد، فهذا لا نسبة لا شيء، أي إذا ما قلنا في رواية منه ولا شيء. الشاهد أنه ما من أحد إلا وله أخطأ، وليس الثقة الذي يسلم من الخطأ، من الذي يسلم الخطأ، لكن خطأ الحفاظ قليل نادر في جنب ما رووا.
وقد ذكر الترمذي ها هنا تراجم طائفة من أعيان الحفاظ مختصرة، فنذكرهم ونذكر معهم طائفة ممن لم يسميه أيضا على وجه الاختصار إن شاء الله تعالى. فمنهم أبو زرعة بن عمرو بن جرير واسمه هري، وقيل عبد الرحمن، قاله ابن معين وغيره، وقيل عبد الله، وقيل عمرو، وجده جرير بن عبد الله البجلي الكوفي يروي عن جده جرير عن أبي هريرة، وروى عنه إبراهيم النخعي وغيره. قال ابن أبي خيثمة حدثنا أبي قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع قال قال لي إبراهيم حدثني عن أبي زرعة، حدثني عن أبي زرعة، فإني سألته عن حديث ثم سألته عنه بعد سنتين فما أخرم منه حرفا،
فما أخرم
منه حرفا. وخرج ابن عدي عن الحسين بن يوسف الفربي عن أبي عيسى الترمذي عن ابن حميد كما خرجه الترمذي ها هنا.
نعم، وهو ثقة مشهور يروي عن أبي هريرة، وقد روى له في الصحيحين الحفاظ حديثه عن أبي هريرة. نعم.
ومنهم سالم بن أبي الجعد، واسم أبي الجعد رافع الأشجعي مولاهم الكوفي، وهو ثقة متفق على حديثه. وكلام منصور الذي خرجه الترمذي خرجه ابن عدي عن حسين بن يوسف عن الترمذي، مع أن بعضهم تكلم في سالم بن أبي الجعد. قال ابن جرير قال حدثنا ابن حميد حدثنا جرير عن المغيرة قال ثلاثة كانوا لا يعبؤون بحديثهم، فذكر أحدهم سالم بن أبي الجعد،
وهو ثقة أيضا مشهور قد روى له الشيخان. نعم،
شيخنا لا يعبؤون بحديثهم،
يعني هذا النقل لا يقدح فيه، أي لا يكترثون.
ومنهم عبد الملك بن عمير القرشي الكوفي يكنى أبا عمرو، وهو ثقة متفق على حديثه، وقد سبق أن أحمد قال هو كثير الإضافة.
طبعا قول متفق على حديثه أي روى له الشيخان، أي روى له الشيخان، ليس ما متفق على حديثه متفق بالحفاظ، أي قد روى له البخاري ومسلم. نعم.
وقد سبق أن أحمد قال هو كثير الاضطراب، وقدم السماك وعاصم بن أبي النجود عليه في الاضطراب، يعني أنه أكثر منهما اضطرابا. وقال أحمد حدثنا سفيان سمعت عبد الملك بن عمير يقول والله إني لو حدث بالحديث وما أدع منه حرفا. وخرجه ابن عدي عن الحسين بن يوسف عن الترمذي كما خرجه هنا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا صالح بن أحمد قال حدثنا علي بن المديني قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول كان سفيان يعجب من حفظ عبد الملك. قال صالح قلت لأبي هو عبد الملك بن عمير؟ قال نعم. قال ابن أبي حاتم فذكرته لأبي قال هذا وهم، إنما هو عبد الملك بن أبي سليمان، وعبد الملك بن عمير لم يوصف بالحفظ.
طبعا عبد الملك بن عمير قد تكلم فيه أحمد وأبو زرعة أو أبو حاتم، ولكنه ثقة، فقد وثقه كثيرون، وهذا هو الصواب فيه. وما أن تكلم فيه من أجل أنه كان قد يخطئ أحيانا. نعم.
ومنهم قتادة بن دعامة السدوسي البصري يكنى أبا الخطاب أحد الأئمة الأعلام والحفاظ والثقات المتفق على صحة حديثهم وإليه المنتهى في الحفظ والإتقان.
حتى قيل قتادة أحفظ الأمة، أو قيل لم يعرف أحد أحفظ في التاريخ من قتادة. قال بعضهم ما خلا البخاري. والمشهور عن قتادة رحمه الله هذا معروف ترى أنه كان أعجوبة في الحفظ. قال وذلك يقول عليه المنتهى في الحفظ والإتقان.
قال أبو هلال عن غالب عن بكر بن عبد الله المزني: من سره أن ينظر إلى أحفظ من أدركنا في زمانه وأجدر أن يؤدي الحديث كما يؤدي الحديث كما سمعه فلينظر إلى قتادة، ما رأيت الذي هو أحفظ منه ولا أجدر أن يؤدي الحديث كما سمعه. وقال الصعق بن حزن قال حدثنا زيد أبو عبد
حزن
ابن حزن حدثنا زيد أبو عبد الله الواحد قال سمعت سعيد بن المسيب يقول ما أتاني عراقي أحفظ من قتادة. وروى عبد الرزاق عن معمر أن ابن سيرين قال في منام قص عليه فعبره فقال قتادة أحفظ الناس.
ما تعبير الرؤيا كان أن قتادة أحفظ الناس. نعم.
وقال موسى بن إسماعيل حدثنا صاحب لنا عن مطر الوراق قال كان قتادة إذا سمع الحديث حفظه حفظا، وكان إذا سمع الحديث أخذه العويل والزويل حتى يحفظ،
يعني يضرب حتى يحفظه تحفظه حتى يثبت.
وقال أحمد حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال قال قتادة لسعيد خذ المصحف فعرض عليه سورة البقرة فلم يخط فيها حرفا واحدا، فقال أحكمت؟ قال نعم. قال لأنا لصحيفة جابر بن عبد الله أحفظ مني لسورة البقرة وكانت قرأت عليه. وبهذا الإسناد عن قتادة قال ما قلت لأحد قط أعد عليه.
ما قلت يعني كل ما سمع من أول مرة يحفظه، وما قال أحد أعد علي الحديث، وكان كثير منهم يكرهون أن يقال لهم أعد علي.
وقال أبو داود الطيالسي ذكر سفيان شعبة حديثا لقتادة فقال سفيان وكان في الدنيا مثل قتادة. ومنهم محمد بن مسلم بن شهاب الزهري القرشي يكنى أبا بكر أحد الأئمة الأعلام الحفاظ الأثبات، وكان يقال إنه أعلم الناس بكل فن.
نعم، كان من أجمع الناس حديثا ومن أكثرهم رواية، ولذلك أمره عمر بن عبد العزيز أن يجلس ليحدث الناس. فالزهري من أوسع الناس رواية، وكان فقيها رحمه الله، وكذلك قتادة. وهؤلاء الحفاظ الأثبات الكبار لا بد الإنسان أن يقرأ في تراجمهم أن يستوعبها، أن يعرف أحوالهم ويعرف تلاميذهم وشيوخهم وحياتهم، لا بد، فإن هؤلاء ممن تدور عليهم عامة الأحاديث. نعم.
شيخ قتادة هو ذكر في التفسير؟
أي هو قتادة يذكر في الفقه ويذكر في التفسير. قال قتادة، نعم، قتادة المدعي عامه السدوسي. نعم.
قال ابن أبي خيثمة حدثنا أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال جالست جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس وابن الزبير فلم أرى أحدا أنسق للحديث من الزهري. وقال أحمد بن حنبل قيل لسفيان يعني ابن عيينة قال عمرو بن دينار ما رأيت أحدا أبصر بالحديث من الزهري. قال نعم. وروى ابن عدي بإسناده عن الليث قال كان ابن شهاب يقول ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته،
ما حفظ شيئا ثم نسيه، أي كل ما دخل لم يخرج.
وعن عمر بن عبد العزيز قال ما رأيت أحدا أحسن سوقا للحديث
سوقا للحديث
إذا حدث من الزهري. وعن أيوب السختياني قال ما رأيت أعلم من الزهري. قيل له ولا الحسن؟ قال ما رأيت أعلم من الزهري.
حسن نبي الحسن الحسن البصري.
وقال عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري ما استعدت حديثا قط ولا شككت في حديث قط إلا حديثا واحدا فإذا هو كما حفظته. وقال أحمد الزهري أحسن حديثا وأجود الناس إسنادا. وكان عمر بن عبد العزيز يقول لم يبق أحد أعلم بسنة ماضية منه، وكذا قال مكحول. وقال الثوري مات الزهري يوم مات وما أحد أعلم بالسنة منه. وقال هشام بن عمار أخبرنا الوليد عن سعيد أن هشام بن عبد الملك سأل الزهري
هشام الخليفة الأموي نعم
سأل الزهري أن يملي على بعض ولده شيئا من الحديث فدعا بكاتب فأملى عليه 400 حديث فخرج الزهري من عند هشام فقال أين أنتم يا أصحاب الحديث فحدثهم بتلك 400 ثم لقي هشام بعد شهر أو نحوه فقال للزهري إن ذلك الكتاب قد ضاع فقال لا عليك فدعا بكتاب فأملاها بكاتب فأملاها عليه ثم قابل هشام بالكتاب الأول فما غادر حرفا واحدا وقال أبو حاتم
طبعا لما نادى أين أصحاب الحديث هشام الزهري رحمه الله كان من يدخل على الملوك أو على الخلفاء وكان معروفا رحمه الله وكان عظيم الكرم وربما استدان كثيرا وكان الخلفاء يعطونه ويكرمونه فلما خص أبناء هشام بن عبد الملك بالحديث ما أراد أن يخص أبناء الملوك بحديث فقال أين أنت أصحاب الحديث تعالوا حتى لا يكون لهؤلاء خصيصة دونكم
وقال أبو حاتم الرازي أثبت أصحاب أنس الزهري ثم قتادة ثم ثابت البناني
نعم الزهري وقتادة هؤلاء من صغار التابعين ممن لم يدركوا إلا الواحد أو الاثنين فقط وهؤلاء مراسيلهم ضعيفة جدا ومراسيل الزهري وقتادة فإن قتادة والزهري وغيرهم لم يلقوا إلا أنس بن مالك وعبد الله بن سرجس واختلفوا في روايته عن بعض الصحابة أي أنهم لم يروا إلا عن الصحابي اثنين أو ثلاثة وعامة روايتهم عن كبار التابعين وذلك كانت مراسيلهم من قبيل المراسيل الضعيفة كما مر الكلام حول هذه المسألة نعم
شيخنا الزهري أثبت من قتادة
قتادة أحفظ والثبات لا يلزم منه الحفظ عندما نقول يونس ابن يزيد أثبت الناس في الزهري مع أن الزهري قد روى عنه مالك ومعمر وابن عيينة لا يعني أنه إذا كان أثبت الناس في الزهري يكون أحفظ الناس لا لكنه كان أكثر ملازمة وأكثر اعتناء بالحديث الزهري وأولئك كانوا أجمع الحديث في الجملة فمن هذه الجهة يقدم حديثه لأنه كان أتقن لها وأكثر اعتناء بها وأكثر ملازمة فعندما يقول فلان في أنس أوثق الناس فلان في أنس لا يعني أنه من قبيل أن حفظ أفضل من حفظ غيره لا يلزم هذا وإن قتادة في النظر إلى قوة الحفظ وإن قتادة أحفظ من الزهري لكن الزهري كان أكثر حديثا وأكثر اعتناء بجودة الأسانيد ورواية للسنن وكان أعلم وأفقه
طيب شيخ بالنسبة لثابت البناني
في الحفظ نعم دونهم هو من طبقة الثقات الأثبات لكن دون قتادة دون الزهري فإن الزهري أكثر حديثا من هؤلاء كلهم وقتادة أحفظ هؤلاء لكن قتادة أيضا كان يدلس وربما روع حديث عن بعض المتكلم فيه بخلاف ثابت كان أنقى في الرجال نعم
ومنهم يحيى بن أبي كثير الطائي يكنى أبا نصر من أهل اليمامة واسم أبي كثير صالح بن المتوكل كان أحد الأئمة الربانيين أو الحفاظ المتقنين
نعم ولذلك نجد أن علي بن المديني رحمه الله كان خبيرا بهذه بمراتب الرواة وذلك له رسالة مشهورة أنه قال رأيت الأحاديث تدور على ستة ورأيت أحاديث هؤلاء الستة انتقلت إلى 12 ثم ذكر قارئ الحديث يدور على ستة وذكر منهم قتادة وذكر منهم الزهري وذكر منهم الأعمش وذكر منهم يحيى بن أبي كثير وذكر منهم إسحاق السبيعي أي أن عام الحديث صحيح يدور على هؤلاء الستة وعلم هؤلاء انتقل إلى 12 رجل ذكر شعبة وحماد وإلى آخره ثم هؤلاء انتقل فهذا يدل على أن علي بن أبي كان خبيرا بطرق الأحاديث وأين الرواة الذين هم كما قيل من أساطير الرواة من تجتمع فيهم أكثر أسانيد ويحمل كثير من هؤلاء الستة الذين عدهم ابن المدير رحمه الله أنهم ممن تدور عليهم الأحاديث نعم
يكنى أبا نصر من أهل اليمامة واسم أبي كثير صالح بن المتوكل كان أحد الأئمة الربانيين والحفاظ المتقنين قال أيوب ما بقي على وجه الأرض مثل يحيى بن أبي كثير وذكر ابن المديني أنه سمع يحيى بن سعيد يقول قال شعبة حديث يحيى بن أبي كثير أحسن من حديث الزهري وروى عبد الرحمن بن الحكم بن بشير قال كان شعبة يقدم يحيى بن أبي كثير على الزهري والحكاية التي ذكرها الترمذي عن أيوب خرجها ابن عدي عن الحسين بن يوسف عن الترمذي. وكان يحيى بن أبي كثير يرسل، وضعف يحيى بن سعيد مرسلاته وقال هي شبه الريح، وقال أحمد لا تعجبني مراسيله لأنه قد روى عن رجال صغار ضعاف، وقال ليحيى بن أبي كثير كلام حسن في علم المعارف والمحبة والخشية والمخاطر.
نعم، مراسيل يحيى بن كثير كمراسيل قتادة والزهري من أضعف المراسيل.
ومنهم أيوب بن أبي تميمة السختياني البصري يكنى أبا بكر، واسم أبيه كيسان، أحد الأئمة الأعلام الربانيين الحفاظ الأثبات. وكان شعبة يقول أخبرنا حدثنا أيوب السختياني وكان سيد الفقهاء. وقال أبو خشينة سألت محمد بن سيرين من حدثك بحديث كذا وكذا، قال حدثني الثبت الثبت أيوب، وحدث عنه مالك بن أنس، وقال ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه. وروي عن شعبة مثله. وهشام بن عروة قال ما قدم علينا أحد من أهل العراق أفضل من أيوب السختياني ومسعد. وقال ابن أبي مليكة أيوب ما بالمشرق مثله. وقال عبد الوهاب الثقفي سمعت ابن عون يقول عليكم بأيوب فإنه أعلم مني. قال وسمعت يونس يقول عليكم بأيوب فإنه أعلم مني.
نعم، يونس بن عبيد وابن عبد محمد بن عون. نعم.
وقال ابن المبارك لم أرى رجلا أفضل من أيوب. وقال القواريري سمعت حماد بن زيد يقول سمعت أيوب ويحيى بن عتيق وهشاما يتذاكرون حديث محمد، يعني
هشام بن حسان الراوي عن محمد بن سيرين. نعم، تذكرون حديث محمد بن سيرين. نعم،
يعني ابن سيرين، فذكروا حديثا فقال أيوب هو كذا، فخالفه هشام ويحيى ثم لم يقوما حتى رجعا إلى حفظ أيوب. قال فأراد أيوب أن يضع من نفسه فقال وما الحفظ وأي شيء الحفظ، هذا فلان يحفظ. قال حماد رجل رأيته يضحك به.
نعم، أيوب كان يخفي فضله ومكانته، وكان معروفا رحمه الله بأنه ما كان يحب أن يظهر شيء من فضائله، لا من جهة العلم ولا من جهة الحفظ ولا من جهة كذا، وله أحوال في مثل هذا. نعم.
وقال ابن معين أيوب ثقة وهو أثبت من ابن عون، وإذا اختلف أيوب وابن عون في الحديث فأيوب أثبت منه. وسئل ابن معين عن أحاديث أيوب اختلاف ابن عليا وحماد بن زيد، فقال إن أيوب كان يحفظ وربما نسي الشيء.
نعم، إذا سألوا عن اختلاف إسماعيل بن عليا وحماد زيد عن أيوب، فقد كلاهما من ثقات أدوان مروا، فبين بأن أيوب كان يحفظ لكن ربما نسي الشيء، فيكون اختلافهما من جهة لا من جهة خطأ حديثهما لكن من جهة نسيان أيوب أحيانا.
قال يحيى وأخبرني عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عن أيوب أنه كان إذا قدم البصرة يقول خذوها رطبة قبل أن تتغير، ولم يكن يكتب ولا يكتب.
يعني خذوا الحديث للتو قد أخذته فما زال محفوظا قبل أن يتغير الحفظ.
قيل ليحيى كان شعبة هم أن يترك حديث أيوب، قال كان أيوب خير من شعبة، ولكن لحال أنه كان يتحفظ ولم يكن يكتب.
يحيى أي ابن سعيد أظن، عفوا يحيى القطان.
قال يحيى وأيوب ويونس وابن عون هؤلاء خيار الناس، وسليمان التيمي أيضا. وذكر ابن مهدي عن حماد بن زيد قال لي أيوب لقد كنت أجمعت ألا أحدث بشيء اختلف علي فيه. وقال سلام بن أبي مطيع قال أيوب لو كنت كاتبا عن أحد من الناس كتبت عن ابن شهاب.
لكن ما كان يكتب، هو كان يحفظ، لم يكن يكتب ولا يكتب، أي لا يمر أحد أن يكتب حديثه، بل كان يعتمد على حفظه. نعم.
ومنهم مسعر بن كدام ابن ظهير بن رافع الهلالي الرواسي، وقيل له الرواسي لكبر رأسه، يكنى أبا سلمة
أحد الرواسي.
الرواسي يكنى أبا سلمة أحد الأئمة الأعلام الكوفيين. كان هشام بن عروة يقول ما رأيت بالكوفة مثله. وقال ابن عيينة ما رأيت أفضل من مسعر. وقال يحيى بن سعيد ما رأيت مثل مسعر. وكان ابن عيينة يحدث عن مسعر ويقول كان مسعر من معادن الصدق. وقال الثوري كنا إذا اختلفنا في شيء سألنا مسعرا عنه. وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري كان شعبة وسفيان إذا اختلفا قالا اذهبا بنا إلى الميزان مسعر. قال ابن المديني قلت ليحيى بن سعيد أيما أثبت هشام الدستوائي أو مسعر؟
الدستوائي
أو مسعر؟ قال كان مسعر أثبت الناس. وقال أبو نعيم ما رأيت أثبت في حديث من مسعر. وقال ابن عيينة قالوا للأعمش إن مسعرا يشك في الحديث. قال شك مسعر أحب إلي من يقين غيره. وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن شعبة قال كنا نسمي مسعرا المصحف وكأنه يريد إتقانه وضبطه. وكان مسعر قانتا لله مخلصا يتجنب الشهرة ويحب الخمول. وقد نسب إلى شيء من الإرجاء فتكلم فيه الثوري وشريك بسبب ذلك.
نعم نسب لا يعني أنه قد ثبت عنه ذلك. نعم.
ومنهم شعبة بن الحجاج بن الود العتكي الأزدي الواسطي يكنى أبا بسطام سكن البصرة وهو أول من وسع الكلام في الجرح والتأديب واتصال الأسانيد وانقطاعها ونقب عن دقائق علم العلل. وأئمة هذا الشأن بعده تبع له في هذا العلم. وقال صالح بن محمد الحافظ أول من تكلم في الرجال شعبة بن الحجاج ثم تبعه يحيى بن سعيد القطان ثم تبعه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن يعني في الرجال وبصره بالحديث وتثبته وتنقيته للرجال. وقال عبد الله بن إدريس كان شعبة قبان المحدثين. وقال حماد بن زيد قال لنا أيوب الآن يقدم عليكم رجل من أهل واسط هو فارس في الحديث فخذوا عنه. قال حماد فلما قدم شعبة أخذت عنه. وقال أبو الوليد الطيالسي قال لي حماد بن سلمة
مع أن حماد بن زيد طبقة شعبة طبقة السابعة
قال لي حماد بن سلمة إذا أردت الحديث فلزم شعبة. قال أبو الوليد وسمعت حماد بن زيد يقول لا أبالي من خالفني إذا وافقني شعبة لأن شعبة كان لا يرضى أن يسمع الحديث مرة إذا خالفني شعبة في شيء تركته. وكان الثوري يقول شعبة أمير المؤمنين في الحديث وكان يقول استاذنا شعبة. قال الشافعي لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق. وقال أحمد شعبة أثبت الناس في الحكم عن الأعمش
في الحكم حكم عتيبة من الأعمش
في الحكم من الأعمش وأعلم بحديث الحكم ولولا شعبة ذهب حديث الحكم. وشعبة أحسن حديثا من الثوري لم يكن في زمان شعبة مثله ولا أحسن حديثا منه قسم له من هذا حب. وروى عن 30 رجلا من أهل الكوفة لم يروي عنهم سفيان. وقال أحمد أيضا كان شعبة أثبت من سفيان وأنقى رجالا. وقال مرة شعبة أنبل رجالا وأنسق حديثا يعني من سفيان.
شعبة لا يروي عن الضعفاء بل كان مشهورا رحمه الله بنقد الرجال وهو أول من تكلم في الرجال. وذاك من روى عنه شعبة فإنه لا يروي إلا عن ثقة. ولا يعني هذا كما ذكرنا في القاعدة أن القاعدة أنه إذا ثبت أنه ضعيف فإن رواية شعبة عنه لا تنفعه وإنما تنفع رواية الثقات عن الرجل خلاصي من كان يعرفون بينهم لا يرون عن ثقات إذا لم يظهر ضعفه. أما من تبين ضعفه فالحكم لمن عرف الضعف. بخلاف الثوري فإنه كان قرينه وصاحبهم على ذلك كان يروي عن كل أحد. نعم.
وقال علي بن المديني سمعت يحيى بن سعيد يقول كان شعبة أعلم في الرجال فلان عن فلان كذا وكذا وكان سفيان صاحب أبواب. قال وكان شعبة أمر في الأحاديث الطوالات يعني أسرد لها. وقال أبو داود لما مات شعبة قال سفيان مات الحديث. قيل له هو أحسن حديثا من سفيان؟ قال ليس في الدنيا أحسن حديثا من شعبة ومالك على القلة. والزهري أحسن الناس حديثا وشعبة يخطئ فيما لا يضره ولا يعاب عليه يعني في الأسماء.
نعم كان شعبة ربما أخطأ في الأسماء فيخطئ. خالد بن عرفة قال هو مالك بن عرفة أو ما شابه ذلك من هذا وهذا كان معروف عنه رحمه الله. نعم.
وقال العجلي شعبة ثقة ثبت في الحديث وكان يخطئ في أسماء الرجال قليلا. وقال أحمد ما أكثر ما يخطئ شعبة في أسامي الرجال. وقال أيضا كان شعبة يحفظ لم يكتب إلا شيئا قليلا ربما وهم في الشيء. وقال أحمد سئل عفان أيما أقل خطأ شعبة أو سفيان؟ قال شعبة بكثير.
عفان وابن مسلم. نعم.
قال يزيد بن هارون لولا أن شعبة أراد الله ما ارتفع هكذا. قال ابن أبي حاتم يعني بكلامه في رواة العلم. وقال أبو حاتم الرازي كان الثوري قد غلب عليه شهوة الحديث وحفظه وكان شعبة أبصر بالحديث وبالرجال وكان الثوري أحفظ وكان شعبة بصيرا بالحديث جدا فهما له كأنه خلق لهذا الشأن.
نعم كان الثوري قد غلب على شهوة الحديث ولذلك يروي عن بعض الضعفاء وغيره فتغلبه شهوة أن يروي الحديث ويتتبعها بخلاف شعبة كان الرجل الضعيف لا يروي عنه وهذا معنى كان أبصر بالرجال. نعم.
وقد خرج ابن عدي عن الحسين بن يوسف عن الترمذي عن عبد بن حميد الحديث الذي خرجه الترمذي وهنا في اختلاف شعبة إلى شيوخه. وخرج أيضا في حديث حماد بن زيد قال إذا خالفني شعبة في الحديث تبعته. قيل له ولما؟ قال إن شعبة كان يسمع ويعيد ويبدي وكنت أسمع مرة واحدة. وقال يعقوب بن شيبة يقال إن شعبة كان إذا لم يسمع الحديث مرتين لم يعتد به. سمعت سهل بن محمد العسكري أخبرني ابن أخي ابن أبي زائدة عن عمه يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال سألت شعبة عن الحديث فلم يحدثني به وقال لي لم أسمعه إلا مرة فلا أحدثك به.
وهذا دل على إتقانه رحمه الله وهذا ممتاز به عن غيره. غالب الحفاظ إذا سمع الحديث مرة حفظه وأما شعبة فكان يحفظه ومع ذلك كان يتتبع ولا يروي الحديث حتى يسمعه مرتين أو ثلاثا وكان يمتنع من التحديث مما سمعه مرة واحدة ولذلك كان من هذه الجهة كان أكثر إتقانا.
وخرج ابن أبي حاتم عن أبيه عن أبي الوليد قال سألت شعبة عن حديث فقال لا أحدثه إني سمعته من ابن عام مرة واحدة.
طبعا شعبة لماذا يسمع الحديث أكثر من مرة؟ هل مراد أنه أراد أن يضبط حفظه؟ لا، هو هدفه أن يكون الراوي الذي أخذ عنه ضابطا وذاك يسمعه مرة فإذا سمع منه بعد مرة بعد فترة وإذا هو نفس الحديث فإذا سمع الثالثة وجد الحديث لم يتغير عرف أن هذا الشيخ ضابط فروى الحديث. أما إذا سمعه الآن ثم سأله عنه بعد فترة فإذا هو قد تغير أو غير علم أنه غير ضابط فترك حديثه، أي لم يرد بأنه لا يروي الحديث لأكثر مرة على جهة أنه يتحفظ الحديث، لا هو قد حفظه لكن أراد أن يكون الشيخ إذ روى عنه قد ضبط الحديث بحيث أنه مع مضي الزمن لم يتغير حفظه بل روى الحديث كما سمعه في أول مرة. نعم.
وقال أبو الوليد وقال حماد بن زيد شعبة كان لا يرضى أن يسمع الحديث مرة يعاود صاحبه مرارا ونحن كنا إذا سمعنا مرة اجتزينا به. ومنهم سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وليس من ثور همدان على الأصح أبو عبد الله الكوفي أحد الأئمة المجتهدين والعلماء الربانيين والحفاظ المبرزين. وقد قال فيه شعبة وابن عيينة وأبو عاصم وابن معين وغيرهم إنه أمير المؤمنين في الحديث. وقال ابن المبارك ما كتبت عن أحد أفضل منه. وعنه قال ما رأيت مثل سفيان. وعن يونس بن عبيد قال ما رأيت أفضل من سفيان. وقال ورقاء بن عمر لم ير سفيان مثل نفسه. وقال ابن عيينة ما رأيت قط مثله. وقال عبد الرزاق سمعت سفيان يقول ما استودعت قلبي شيئا قط فخانني. وكان شعبة يقول سفيان أحفظ مني وإذا خالفني في الحديث فالحديث حديثه. وقال يحيى بن سعيد ما رأيت أحدا أحفظ من سفيان ثم شعبة ثم هشيم.
والصحيح أن سفيان في الجملة أحفظ من شعبة وهذا هو الأرجح أن سفيان كان أحفظ من شعبة وأتقن في الحديث. وقد يقدم عليه بأن شعبة كان أتقن في الرجال وأنقى وأكثر تثبتا في رواية الراوي ولكن سفيان في النظر إلى السيرة وما ذكر العلماء كان من جهة الحفظ كان أحفظ وذلك كان شعبة اختلفه ورجع ترك يترك شعبة حديثه لأجل سفيان. وهنا ترون أنه يعتني بذكر تراجم الجر. وهكذا عامة المحدثين والنقاد يعتنون بتراجم الرواة المكثرين. نجد مثلا ابن أبي حاتم رحمه الله في كتاب الجرح والتعديل، وهم أوسع الكتب في الجرح والتعديل، أنه في المقدمة عقد فصا في ذكر هؤلاء الرواة أي متقنون كالإمام مالك، ولا أفرد كل واحد ترجمة، لأن مدار صاحب العلم يدور حول هؤلاء، فلك أفرد لهم تراجم خاصة قبل أن يبدأ في الكلام على الرواة جرحا وتعديلا. نعم.
وقال محمد بن خلاد سمعت يحيى بن سعيد وذكر شعبة وسفيان، فقال سفيان أقل خطأ لأنه يرجع إلى كتاب. وقال ابن عيينة ما بالعراق أحد يحفظ الحديث إلا سفيان. وقال أبو داود الطيالسي عن شعبة ما حدثني أحد عن شيخ إلا وإذا سألته، يعني ذلك الشيخ يأتي بخلاف ما حدث به ما خلا سفيان الثوري، فإنه لم يحدثني عن شيخ إلا وسألته وجدته على ما قال. وقال أحمد سفيان أحفظ للإسناد وأسماء الرجال من شعبة. وقال إسحاق بن هاني قلت لأحمد إن اختلف سفيان شعبة في الحديث فالقول قول من؟ قال سفيان أقل خطأ، وبقول سفيان آخر. وقال الثوري أعلم بحديث الكوفيين ومشائخهم من الأعمش. وقال علم الناس إنما هو عن شعبة وسفيان وزائدة وزهير، هؤلاء أثبت الناس وأعلم بالحديث من غيرهم. وقال معاوية بن عمرو عن زائدة كنا نأتي الأعمش فيحدثنا فيكثر، ونأتي سفيان الثوري فنذكر له تلك الأحاديث فيقول ليس هذا من حديث الأعمش، فنقول هو حدثنا به الساعة، فيقول اذهبوا فقولوا له إن شئتم، فنأتي الأعمش فنخبره بذلك فيقول صدق سفيان ليس هذا من حديثنا. وقال أبو حاتم الرازي هو إمام أهل العراق وأتقن أصحاب أبي إسحاق وهو أحفظ من شعبة، وإذا اختلف شعبة والثوري فالثوري. وقال أبو زرعة كان الثوري أحفظ من شعبة في إسناد الحديث ومتنه. وقال أبو داود ليس يختلف سفيان شعبة في شيء إلا يغفر به سفيان، وخالفه في أكثر من 50 حديثا القول فيها قول سفيان. قال وبلغني عن يحيى بن معين أنه قال ما خالف أحد سفيان في شيء إلا كان القول قول سفيان. وقال وهيب بن خالد ما أدرك الناس أحفظ من سفيان. وقال الأشجعي ذهبت مع سفيان إلى هشام بن عروة فجعل سفيان يسأل هشام وهشام يحدثه حتى إذا فرغ قال له سفيان أعيدها عليك فأعادها عليه. قال ثم قال هشام لأصحاب الحديث احفظوا كما حفظ صاحبكم، قالوا لا نستطيع أن نحفظ كما حفظ. وذكر العجلي عن بعض الكوفيين عن شريك قال قدم علينا سالم الأفطس فأتيته ومعي قرطاس فيه 100 حديث فسألته عنها فحدثني بها وسفيان يسمع، فلما فرغ قال لي سفيان أرني قرطاس، قال فأعطيته إياه فخرقه فرجعت إلى منزلي فاستلقيت على قفاي فحفظت منها 97 حديثا وذهبت عني 3، قال وحفظها سفيان كلها. كان سفيان ممرورا لا يخالطه شيء من البلغم، لا يسمع شيئا إلا حفظه حتى كان يخاف عليه.
هم يقولون البلغم يؤثر في الحفظ.
وقال يحيى بن سعيد سفيان فوق مالك في كل شيء. وعلي بن المبارك قال لا أعلم على وجه الأرض أعلم من سفيان. وعنه قال ما رأيت أحدا خيرا من سفيان. وعلي بن عيينة قال ما رأيت رجلا أعلم بالحلال والحرام من سفيان.
وهذا ما امتاز به الثوري عن شعبة، فإن الثوري كان فقيها ولذلك كان له مذهب واستمر أكثر من 200 سنة أو قريب من هذا، لكنه اندرس بعد ذلك. فالثوري كان في وقته كالإمام مالك رحمه الله في وقته، كانوا من طبقة واحدة وكان فقيها رحمه الله تعالى، بخلاف شعبة فإنه كان من رجال الحديث ولم يكن من رجال الفقه.
بالنسبة لشيخ سفيان الثوري هو كان يدلس؟
نعم سفيان كان يدلس لكن تدليسه كان قليلا.
طيب شو نميز مثلا الرواية هذه دلس فيها أو ما دلس، يعني ممكن تكون من القليل.
الأصل في روايته أنه محمول على الاتصال والسماع، ومن هنا قسم العلماء المدلسين مراتب كما قسمهم ابن حجر رحمه الله، فذكر مرتبة الأولى من لم يدلس إلا نادرا، وذكر أحسن الأنصاري وابن عيينة، ومنهم من دلس من كان يدلس لكن يدلس عن ثقة كالثوري وغيره من هؤلاء، ومنهم من كان يكثر من التدليس وربما دلس على غير الثقة، فهؤلاء متردد في حكمهم. لكن سفيان الثوري رحمه الله لم يكن مكثرا من التدليس، وذاك هو كانت يدلس لكن تدليسه قليل، وهذا محمول على اتصال مطلقة.
وقال زائدة: سفيان أعلم الناس في أنفسنا، وكان يرى أنه سيد المسلمين. قال أحمد: قال ابن عيينة: لن ترى بعينيك مثل سفيان حتى تموت. قال أحمد: هو كما قال. قال أحمد: ما يتقدم سفيان في قلب أحد. ثم قال: أتدري من الإمام؟ الإمام سفيان الثوري. قال عبد الرحمن بن الحكم بن بشير: ما سمعت بعد التابعين بمثل سفيان. وقال المثنى بن الصباح: سفيان عالم الأمة وعابدها، وفضائله كثيرة جدا، وهي مذكورة في كتب كثيرة من تصانيف العلماء. وأفرد أبو الفرج بن الجوزي مناقبه في مجلد. قال علي بن المديني: لا أعلم سفيان صحف في شيء قط إلا في اسم امرأة أبي عبيدة، وكان يقول حفينة، يعني أن الصواب جفينة بالجيم. ومنهم مالك بن أنس ابن أبي عامر الأصبحي، إمام دار الهجرة، المجتمع على إمامته وجلالته وفضله وعلمه. قال الشافعي: إذا جاء الأثر فمالك النجم. وقال أيضا: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. وقال أيضا: كان مالك
سفيان ابن عيينة، طبعا ليس الثوري، الثوري من أهل الكوفة، وابن عيينة كان من أهل مكة.
وقال أيضا: كان مالك إذا شك في الحديث تركه كله. وقال أيضا:
وهذا يدل على أنه كان يوقف وإذا شك، وهذا معروف أن إمام مالك رحمه الله كان ممن يقصرون، وذكرنا أن بعض العلماء كان إذا شك في الحديث قصره، كإمام مالك وكحماد بن زيد وكذلك ابن سيرين.
وقال أيضا: العلم يدور على مالك وابن عيينة والليث. وقال ابن مهدي: ما أقدم على مالك في صحة الحديث أحدا. وقال يحيى بن سعيد: ما في القوم أصح حديثا من مالك، يعني بالقوم مالكا والثوري وابن عيينة. وقال أحمد: مالك أصح حديثا من ابن عيينة. قيل له: فمعمر، فقدم عليه مالكا. وسئل: أي أصحاب الزهري أثبت؟ قال: مالك أثبت في كل شيء. وقال ابن معين: أثبت أصحاب الزهري مالك ثم معمر. قال: ومالك أثبت في نافع من أيوب وعبيد الله بن عمر وليث بن سعد. وقال الفلاس: أثبت من روى عن الزهري ممن لا يختلف فيه مالك بن أنس. قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: كنت أنا وعلي بن المديني فذكرنا أثبت من روى عن الزهري، فقال علي: سفيان بن عيينة. فقلت: أنا مالك بن أنس، وابن عيينة يخطئ في نحو من 20 حديثا عن الزهري. وقلت: هات ما أخطأ فيه مالك. فجاء بحديثين أو ثلاثة. قال: فنظرت ما أخطأ فيه سفيان بن عيينة، فإذا هو أكثر من 20 حديثا.
طبعا أيهما أوثق بالزهري أيهما أوثق بالقتادة ليس محل اتفاق في الغالب، لكن الإنسان عليه ينظر في كلام النقاد ثم يرجح منهم أثبت. تجد إمام أحمد يرى أن مالك أوثق ناس بالزهري، وتجد آخرون يقول: لا، معمر، منهم من يقول ابن عيينة، منهم من يقول يونس، منهم من يقول عقيل بن خالد. فتجد أنهم يختلفون في أيهما، وهذا هو الفصل الذي من أجله عقد ابن رجب رحمه الله في ختام شرح العلل، عقد فصولا في مراتب الثقات عن الشيوخ.
شيخنا، بس يعني الزهري كان شامي ومالك مدين.
الزهري
كان من الشام.
نعم.
ومالك من المدينة. يعني فكيف يكون أثبت الناس فيه وقد ما يكون قابل إلا في السفر مثلاً؟ أو
الزهري لم يكن شامياً، وإنما كان يدخل على خلفاء بني أمية في الشام. ولا الزهري مدني من المدينة، لم يكن شامياً، لكنه كان يذهب إلى أمراء بني أمية فيدخل عليهم وهم من أهل المدينة أساساً.
وقال أبو حاتم الرازي: مالك إمام أهل الحجاز، فهو أثبت أصحاب الزهري، وإذا خالفوا مالكا من أهل الحجاز حكم لمالك. ومالك نقي الرجال، نقي الحديث، وهو أتقن حديثا من الثوري والأوزاعي، وأقوى في الزهري من ابن عيينة، وأقل خطأ منه، وأقوى من معمر وابن أبي ذئب. وقال أحمد: مالك من أثبت الناس ولا تبالي أن لا تسأل عن رجل روى عنه مالك ولا سيما مديني وسئل أحمد عن مالك وابن عيينة بالزهري قال مالك أثبت مع قلة ما روى وقال معمر أحبهم إلي وأحسنهم حديثا وأصح يعني أصحاب الزهري وبعده مالك وسئل أيما أثبت في نافع عبيد الله أو مالك قال ليس أحد أثبت في نافع من عبيد الله كذا نقله المروذي عن أحمد ونقل ابن هانئ عن أحمد قال أوثق أصحاب نافع عندي أيوب ثم مالك ثم عبيد الله ونقل ابن هانئ عنه أيضا قال ليس أحد في نافع أثبت من عبيد الله بن عمر ولا أصح حديثا منه وهذا كله يخالف قول ابن معين وقد روى ابن أبي حاتم من طريق ابن مهدي قال قال وهيب لمالك لم أرى أروى عن نافع من عبيد الله بن عمر إن كان حفظ فقال مالك صدق قال وهيب قلت لم أرى أثبت عن نافع من أيوب فضحك مالك أي كأنه يريد مالك نفسه وذكر ابن أبي حاتم بإسناده عن ابن عيينة قال ومن كان أطلب الحديث نافع وأعلم به من أيوب وقال ابن المديني أثبتهم عندي أيوب وقال يحيى القطان ابن جريج أثبت في نافع من مالك قال يحيى ومرسلات مالك أحب إلي من مرسلات الأعمش والتيمي ويحيى ابن أبي كثير وأبي إسحاق وابن عيينة والثوري
فعمر السين مالك ضعيف جدا الإمام مالك من أتباع التابعين
قال يحيى ليس في القوم أصح حديثا من مالك وهذا معنى ما ذكره الترمذي عن يحيى أنه قال مالك بن مالك عن ابن المسيب أحب إلي من سفيان عن النخعي وقال النسائي أمناء الله عز وجل على علم رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبة بن الحجاج ومالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان قال والثوري إمام إلا أنه كان يروي عن الضعفاء وكذلك ابن المبارك من أجل أهل زمانه إلا أنه يروي عن الضعفاء قال وما أحد عندي بعد التابعين أنبل من مالك ولا أجل ولا أمن على الحديث
آمن
ولا آمن على الحديث ثم إليه شعبة
يليه شعبة
في الحديث ثم يحيى بن سعيد القطان ليس بعد التابعين آمنوا على الحديث من هؤلاء الثلاثة ولا أقل رواية عن الضعفاء
نعم لأنهم كانوا يلتقون في الرجال ويتحققون ولا يرون عن كل أحد وإن كان غيرهم قد يكونوا أكثر حديثا منهم ومن هنا كانوا آمنوا على الحديث لشدة انتقائهم واعتنائهم بالرواية عن الثقات
وقال يحيى القطان سفيان وشعبة ليس لهما ثالث إلا مالك وقال ابن معين مالك أمير المؤمنين في الحديث وقال ابن المديني كل مدني لم يحدث عنه مالك ففي حديثه شيء لا أعلم مالكا ترك إنسانا إلا إنسانا في حديثه شيء ومنهم عبد الرحمن بن عمرو بن يحيى الأوزاعي أبو عمرو إمام أهل الشام وواحد
ابن يحمد
ابن يحمد الأوزاعي أبو عمرو إمام أهل الشام وأحد الأئمة الأعلام ذكر إسماعيل بن عياش أنه سمع الناس سنة 400 يقولون الأوزاعي اليوم عالم الأمة وقال مالك الأوزاعي إمام يبتدى به وكان مالك يرجحه على سفيان الثوري وغيره وقال عبد الله بن داود الخريبي كان الأوزاعي أفضل أهل زمانه قال ابن معين الأوزاعي أثبت من سفيان بن عيينة وقال إسحاق بن إبراهيم إذا اجتمع سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي على أمره فهو سنة وإن لم يكن في كتاب الناطق فإنهم أئمة
طبعا الأوزاعي وغيره كلهم من فقهاء الأثبات وفقهاء الناس في زمن مالك إمام مالك وحماد بن زيد والأوزاعي والليث والثوري هؤلاء كانوا فقهاء الناس في ذلك الزمان فكل كان فقيها الناحية فالأوزاعي فقيه الشام والليث فقيه مصر ومالك فقيه الحرمين وحماد والثوري فقيه الكوفة وكذلك حماد بن زيد فهؤلاء كانوا وأكثرهم استمرت لهم مذاهب فالأوزاعيون استمروا قريبا 200 سنة من تلاميذ ثم اندرس وكذلك الليثيون وكذلك الثوريون ولكن الله عز وجل وكذلك ولم يبق الله جل وعلا من هذه المذاهب إلا مذهب الإمام مالك لأن مذهبه انتقل إلى مصر ثم إلى الأندلس فاشتهر مذهبه وذاع صيته
قال ابن معين الأوزاعي أثبت من سفيان بن عيينة وقال إسحاق بن إبراهيم إذا اجتمع سفيان والثوري ومالك بن أنس والأوزاعي على أمر فهو سنة وإن لم يكن في كتاب الناطق فإنهم أئمة وقال الفلاس: الأئمة خمسة: الأوزاعي بالشام، والثوري بالكوفة، ومالك بالحرمين، وشعبة وحماد بن زيد بالبصرة.
نعم، بعض يضيف الليث في مصر. نعم.
وذكر ابن مهدي الأئمة أربعة ولم يذكر شعبة، وقد خرجه الترمذي وروي من غير وجه عن ابن مهدي. وفي رواية عنه قال: أئمة الناس في زمانهم أربعة فذكرهم. وقال ابن مهدي أيضا: لم يكن بالشام أعلم بالسنة من الأوزاعي. وذكر الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال: كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما نعرضه على الدرهم الزائف،
كما نعرض الدرهم الزائف
على الصيارفة، فما عرفوا منه أخذنا، وما أنكروا منه تركنا. ومنهم حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل البصري أحد الأعلام الأثبات. قال أحمد: هو من أئمة المسلمين من أهل الدين والإسلام، وهو أحب إلي من حماد بن سلمة، يعني بصحة الحديث. وقال
حماد أجل منه في السنة وأقدم منه. نعم.
وقال ابن مهدي: لم أرى أحدا قط أعلم بالسنة وما يدخل في السنة من حماد بن زيد. وقال ابن مهدي أيضا: ما رأيت أحدا لم يكتب الحديث أحفظ من حماد بن زيد. وقال أيضا: ما رأيت بالبصرة أفقه منه. وروي عنه قال: ما رأيت أعلم من حماد بن زيد ولا سفيان ولا من مالك. وسئل وكيع: أيهما أحفظ، حماد بن زيد أو ابن سلمة؟ قال: حماد بن زيد. ما كنا نشبه حماد بن زيد إلا بمسعر. وقال الثوري: هو رجل أهل البصرة. قال يحيى بن سعيد: ما رأيت أحدا من الشيوخ أحفظ من حماد بن زيد. وقال سليمان بن حرب: سمعت حماد بن زيد يحدث بالحديث فيقول: سمعته منذ 50 سنة ولم أحدث به قبل اليوم، ولم يكن له كتب إلا كتاب يحيى بن سعيد الأنصاري.
أي كان يعتمد على حفظه. نعم.
وقال يزيد بن زريع: حماد بن زيد أثبت في الحديث من حماد بن سلمة. وقال ابن معين: حماد بن زيد أثبت من عبد الوارث وابن علية والثقفي وابن عيينة. وقال أبو الوليد: يرون أن حماد بن زيد دون شعبة في الحديث. قال أبو زرع: حماد بن زيد أثبت من حماد بن سلمة بكثير، أصح حديثا وأتقن. وقال أحمد: ما عندي أعلم بحديث أيوب من حماد بن زيد، وقد أخطأ في غير شيء. وقال ابن معين: ليس أحد أثبت في أيوب من حماد بن زيد. وقال ابن مهدي: لم يكن عنده كتاب إلا جزء ليحيى بن سعيد، وكان يخلط فيه. وذكر ابن حبان وغيره أنه كان ضريرا وكان يحفظ حديثه كله. وقال وحده بن جرير: سأل رجل شعبة عن حديث من حديث أيوب، فقال له: يا مجنون، تسألني عن حديث من حديث أيوب وحماد إلى جنبك. وقال سليمان بن حرب: حماد بن زيد في أيوب أكبر من كل من روى عن أيوب. وقال ابن معين: إذا اختلف إسماعيل بن علي وحماد بن زيد في أيوب كان القول قول حماد. قيل ليحيى: فإن خالفه سفيان الثوري، قال: فالقول قول حماد بن زيد في أيوب. قال يحيى: ومن خالفه من الناس جميعا في أيوب فالقول قوله. ولما مات حماد بن زيد قال يزيد بن زريع: مات سيد المسلمين. ومنهم يحيى بن سعيد القطان.
نعم. كان أدنى منهم درجة، لأن حماد بن زيد وإن كان من الطبقة السابعة بطبقات ابن حجر، وأما يحيى بن سعيد القطان فكان من الطبقة التاسعة، وهي طبقة التي دون أتباع التابعين، أي أدركوا بعض التابعين وهم صغار أتباع التابعين.
ومنهم يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد خليفة شعبة والقائم بعده مقامه في هذا العلم، وعنه تلقاه أئمة هذا الشأن كأحمد وعلي ويحيى ونحوه.
لأنه شيخ الإمام أحمد، ومن كان في طبقته يحيى بن القطان ومهدي كان من شيوخه. نعم.
وقد كان شعبة يحكمه على نفسه في هذا العلم. ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه عن رسته الأصفهاني قال: سمعت ابن مهدي يقول: اختلفوا يوما عند شعبة فقالوا: اجعل بيننا وبينك حكما. فقال: قد رضيت بالأحول، يعني يحيى بن سعيد القطان. فجاء يحيى فتحاكم إليه فقضى على شعبة، فقال له شعبة: ومن يطيق نقدك يا أحول، أو من له مثل نقدك؟ وقال ابن معين: قال لي عبد الرحمن بن مهدي: لا ترى بعينيك مثل يحيى بن سعيد القطان أبدا. وقال الإمام أحمد: ما رأينا مثل يحيى بن سعيد في هذا الشأن، يعني في معرفة الحديث ورواته. هو كان صاحب هذا الشأن وجعل يرفع أمره جدا.
يحيى بن سعيد القطان يشبه في قتادة في وقته من جهة الحفظ، وكان أتقن ممن كان في عهده ومن صاحب عبد الرحمن المهدي من وكيع ومن غيرهم ممن كانوا في درجته، وهو أثبت من روى عن الثوري على الصحيح من أقوال أهل العلم والنقاد. فيحيى بن سعيد القطان كان آية في الحفظ كقتادة، فهو بمنزلة قتادة في عهده وبمنزلة البخاري في وقته أيضا، أي في قوة الحفظ.
وقال
وكان يسير على هذه شعبة ينتقي الرجال ولا يروي عن ثقة ولا يروي عن من كان معروف بالتدريس إلا ما صرح فيه، وهذه فائدة مهمة جدا في رواية شعبة والقطان. شعبة كل من روى عنه من المدلسين لا يروي عنهم إلا ما صرح فيه بالسماع، وكان يقول كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش وأبا إسحاق وقتادة. وهذا يعني أن كل راو معروف بالتدليس إلى كان الراوي عنه شعبة وإن لم يصرح التحديث فإنه محمول على ماذا؟ على السماع، لأن شعبة ما كان يروي عن هؤلاء المدلسين إلا ما صرح فيه. وعسار على هذا يحيى بن سعيد القطان، وهذه فائدة في بعض المدلسين أنه إذا كان روى عنهم هذان الرجلان فإنه يحمل على الاتصال. نعم.
وقال أحمد أيضا: لم يكن في زمان يحيى القطان مثله، كان تعلم من شعبة. وسئل أحمد عن يحيى وابن مهدي ووكيع فقال: كان يحيى أبصرهم بالرجال وأرقاهم حديثا، وأظنه قال وأثبتهم حديثا. وقال أيضا: لا يقاس بيحيى بن سعيد في العلم أحد. وقال أيضا: يحيى بن سعيد إليه المنتهى بالتثبت بالبصرة. وقال أيضا: ما رأيت في الحديث أثبت منه. قال سهل بن صالح: سألت أحمد بن حنبل فقلت: يحيى القطان وابن المبارك إذا اختلف في حديث فقول من تقدم؟ فقال: ليس نقدم نحن على يحيى أحدا. وقال أبو حاتم الرازي: إذا اختلف ابن المبارك ويحيى بن سعيد وسفيان بن عيينة في حديث آخذ بقول يحيى. قال ابن المديني: ما رأيت أحدا أنفع للإسلام وأهله من يحيى بن سعيد القطان. قال علي: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ينبغي لصاحب الحديث أن يكون ثبت الأخ ويكون يفهم ما يقال له ويبصر الرجال ثم يتعاهد ذاك. وقال البخاري: أعلم الناس بالثوري يحيى بن سعيد، لأنه عرف صحيح حديثه من تدليسه. وقال أبو علي الحافظ: حدثنا أبو بكر الواسطي قال: سمعت علي بن المديني يقول: شعبة أحفظ الناس للمشايخ، وسفيان أحفظ الناس للأبواب، وابن مهدي أحفظهم. قال: المشايخ أحفظ للمشايخ والأبواب، ويحيى بن سعيد أعرف بمخارج الأسانيد وأعرف بمواضع الطعن من جميعهم. وقال يحيى بن غيلان: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما تركت حديث محمد بن إسحاق إلا لله. وقال أبو بكر بن خلاد: دخلت على يحيى بن سعيد في مرضه فقال لي: يا أبا بكر، ما تركت أهل البصرة يتكلمون. قلت: يذكرون خيرا إلا أنهم يخافون عليك من كلامك في الناس. فقال: احفظ عني، لأن يكون خصمي في الآخرة رجل من عرض الناس،
من عرض الناس، من
عرض الناس، أحب إلي من أن يكون خصمي في الآخرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغك عني حديث وقع في وهمك أنه عني غير صحيح، يعني فلم تنكر. ومنهم عبد الرحمن بن مهدي البصري قرين يحيى بن سعيد، ويكنى أبا سعيد أيضا. قال حسين بن عروة: كنا عند حماد بن زيد وعنده عبد الرحمن بن مهدي، فقال حماد: إن كان أحد يؤتى لهذا الشأن فهو هذا الشاب. وقال جرير بن الرازي: ما رأيت مثل عبد الرحمن بن مهدي، ووصف عنه بصرا بالحديث وحفظا. وقال ابن معين: كان ابن مهدي أعلم الناس، قالها مرارا. وفي رواية عنه قال: أعلم الناس بالحديث عبد الرحمن بن مهدي. وقال أيضا: أعلم الناس بزيد بن ثابت وقوله عشرة، وسماهم أولهم سعيد بن المسيب. قال: وكان أعلم الناس بقولهم وحديثهم ابن شهاب، ثم بعده مالك، ثم بعد مالك عبد الرحمن بن مهدي. وقال أبو حاتم: حدثنا محمد بن صفوان قال: سمعت ابن المديني يقول: لو أخذت فأحلفت بين الركن والمقام لحلفت بالله أني لم أرى أحدا قط أعلم بالحديث من عبد الرحمن بن مهدي. وقال صالح بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: أيما أثبت عندك عبد الرحمن بن مهدي أو وكيع؟ قال عبد الرحمن بن مهدي أقل سقطا من وكيع في سفيان، قد خالفه وكيع في 60 حديثا من حديث سفيان، وكان عبد الرحمن يجيء بها على ألفاظها، وكان لعبد الرحمن توق حسن،
توق حسن،
توق حسن. وقال محمد بن أبي بكر المقدمي ما رأيت أحدا أتقن لما سمع ولما لم يسمع من عبد الرحمن بن مهدي. وقال أبو حاتم الرازي عبد الرحمن بن مهدي أثبت من يحيى بن سعيد وأتقن من وكيع، وكان عرض حديثه على سفيان الثوري. وقال الإمام أحمد أيضا في ابن مهدي رحمه الله ما كان أشد تتبعه للألفاظ وأشد توقيه. وقال كان حافظا وكان يتوقع كثيرا، كان يحب أن يحدث باللفظ. قال وهو إمام من أئمة المسلمين. وقال لم يكن من كثير الحديث جدا، كان الغالب عليه حديث سفيان. قال وكان يتوسع في الفقه، كان فيه أوسع من يحيى، كان يحيى يميل إلى قول الكوفيين، وكان عبد الرحمن يذهب إلى بعض مذاهب الحديث وإلى رأي المدنيين. نقل ذلك كله الأثرم عن الإمام أحمد. وقال أبو حاتم الرازي سئل أحمد عن يحيى وعبد الرحمن ووكيع، فقال كان عبد الرحمن أكثرهم حديثا. وروى الحافظ أبو نعيم بإسناده عن القواريري قال كان ابن مهدي يعرف حديثه وحديث غيره، وكان يحيى بن سعيد يعرف حديثه. وعن حماد بن زيد قال لئن عاش ابن مهدي ليخرجن رجل أهل البصرة. وعن حماد أنه سئل عن مسألة فقال من لهذا إلا ابن مهدي، فأقبل عبد الرحمن فسألوه عن ذلك فأجاب، فلما قام من عنده قال هذا سيد أو فتى البصرة منذ 30 سنة أو نحو هذا. وعن القواريري قال أملى علي عبد الرحمن بن مهدي 20,000 حديث حفظا. وعن أحمد بن حنبل قال كأن عبد الرحمن بن مهدي خلق للحديث. وعن مهنا سألت أحمد أيهما أفقه عبد الرحمن أو يحيى، قال عبد الرحمن. وكان ابن المديني قال كان علم عبد الرحمن بن مهدي في الحديث كالسحر. وكان نعيم بن حماد وقال نعيم بن حماد قلت لابن مهدي كيف تعرف صحيح الحديث وسقيمة، قال كما يعرف الطبيب المجنون. وقال ابن نمير قال ابن مهدي يعرف معرفة الحديث إفهام. قال ابن نمير صدق، لو قلت له من أين لم يكن له جواب.
يعني خبرة بالعلل المشهورة كلمة المهدي معرفة الحديث إلهام. نعم.
وقال ابن مهدي لا يجوز أن يكون الرجل إماما حتى يعلم ما يصح ممن لا يصح، وحتى لا يحتج بكل شيء، وحتى يعلم مخارج العلم. وقال ابن مهدي لأن أعرف علة حديث واحد أحب إلي من أن أستفيد 10 أحاديث،
لأنه ينقي حديثا المضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
وعنه قال لا يكون إماما في الحديث من يحدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما في العلم من يحدث عن كل أحد، ولا يكون إماما في العلم من يحدث بالشاط من العلم والحفظ والإتقان. ومنهم وكيع بن الجراح ابن مليح بن عدي بن فرس أبو سفيان الرؤاسي الكوفي أحد الأئمة الأعلام. قال أحمد ما رأيت أحدا أوعى للعلم من وكيع ولا أشبه بأهل النسب. وقال أيضا كان وكيع حافظا وكان أحفظ من ابن مهدي كثيرا.
وكيع كان مشهورا بالفقه كابن مهدي، وهو أشهر هؤلاء في الفقه. نعم.
وقال أيضا ما رأيت أحدا ممن أدركنا كان أحفظ الحديث من وكيع. وقال أيضا كان وكيع يحفظ عن سفيان عن المشايخ فلم يكن يصحب. وقال أيضا ما رأيت أحدا كان أجمع من وكيع. قال وما كتبت عن أحد أكثر مما كتبت عنه. وقال إسحاق بن راهوين حفظي وحفظ ابن المبارك تكلف، وحفظ وكيع أصلي. قام وكيع يوما قائما ووضع يده على الحائط وحدث 700 حديث. وقال بشر بن السري السري وسهل بن عثمان ويحيى بن معين ما رأينا أحفظ من وكيع. قال إبراهيم بن شماس وكيع أحفظ الناس. وسئل أحمد عن يحيى وابن مهدي ووكيع فقال كان وكيع أسردهم. قال أبو حاتم وكيع أحفظ من ابن المبارك. وقال يحيى بن سعيد ويحيى بن يمان إن لهذا الحديث رجالا خلقهم الله منذ يوم خلق السماوات والأرض وإن وكيعا منهم. وقال حماد بن زيد ليس الثوري عندنا بأفضل من وكيع. وسئل عبد الرحمن من أثبت في الأعمش بعد الثوري؟ قال ما أعدل بوكيع أحدا. قال له رجل يقولون أبو معاوية، فنفر من ذلك وقال أبو معاوية عنده كذا وكذا وهما.
أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، وهو ثقة ثبت.
وقال ابن معين وكيع أحب إلي في سفيان من عبد الرحمن بن مهدي، فذكر ذلك لأبي حاتم وقيل له أيهما أحب إليه، فقال عبد الرحمن ثبت ووكيع ثقة. وظاهر هذا أنه قدم عبد الرحمن على وكيع. وقال ابن معين ما رأيت أحفظ من وكيع. وقال أيضا من فضل عبد الرحمن بن مهدي على وكيع لا
لعنه يحيى،
لعنه يحيى. وعن عبد الرزاق قال رأيت الثوري وابن عيينة ومعمر ومالك، ورأيت فما رأت عناية قط مثل وكيع. وقال محمد بن عبد الله بن نمير وكيع أعلم بالحديث من ابن إدريس، وكانوا إذا رأوا وكيعا سكتوا، يعني للحفظ والإجلال.
ابن إدريس عبد الله بن إدريس ثقة ثبت طوف الإمام مالك. نعم.
فهذا ما أشار إليه الترمذي من تراجم بعض أعيان الأئمة الحفاظ المقتدى بهم في هذا العلم، وقد ذكر أنه ذكره على وجه الاختصار ليستدل به على منازلهم وتفاوت مراتبهم في الحفظ. ونذكر بعض تراجم الأئمة الذين تكرر ذكرهم في هذا الكتاب في أثناء الأبواب، وحكي عنهم الكلام في الجرح والتعديل بالعدد ولم يذكرهم هنا. فمنهم عبد الله بن المبارك ابن واضح الخراساني، أبو عبد الرحمن إمام خراسان الجامع بين الخلال الحسان.
نعم، عبد الله مبارك كان ما امتاز به عن جميع الأئمة أنه جمع بين خصال الخير، ففي كل أبواب الخير له السبق، ففي الجهاد وفي العلم وفي الحديث وفي الصدقة وفي العبادة وفي كل أبواب الخير. نعم.
قال ابن عيينة كان فقيها عالما زاهدا سخيا شجاعا شاعرا. وقال أحمد لم يكن في زمن ابن المبارك أقرب للعلم منه، رحل إلى اليمن وإلى مصر والشام والبصرة والكوفة، وكان من رواة العلم وكان أهل ذاك. كتب عن الصغار والكبار وجمع أمرا عظيما، ما كان أحد أقل سقطا من ابن المبارك، وكان يحدث من حفظه لم يكن ينظر في كتاب. وقال أيضا ما أخرجت خراسان مثل ابن المبارك. وعن الثوري قال ابن المبارك أعلم أهل المشرق وأهل المغرب. وعن ابن عيينة قال ابن المبارك عالم المشرق والمغرب وما بينهما. وقال ابن مهدي ما رأيت مثل ابن المبارك. فقيل له ولا سفيان ولا شعبة، فقال ولا سفيان ولا شعبة،
أي ما رأى مثله في العبادة وفي الخير، لا في الحفظ ولا في النشب. وسفيان أثبت منه أوثق منه.
وقال معتمر بن سليمان ما رأيت مثل ابن المبارك نصيب عنده الشيء الذي لا يصاب عند أحد. وقال أبو الوليد الطيالسي ما رأيت أجمع من ابن المبارك. وروى ابن الطباع عن ابن مهدي قال الأئمة أربعة الثوري ومالك وحماد بن زيد وابن المبارك. وقال أبو إسحاق الفزاري ابن المبارك إمام المسلمين. وقال معين بن حماد قلت لابن مهدي أيهما أفضل عندك ابن المبارك أو سفيان؟ قال ابن المبارك قلت إن الناس يخالفونك. قال إن الناس لم يجربوا ما رأيت مثل ابن المبارك. وعنه قال ابن المبارك أثبت من الثوري. وقال سني عن شعيب بن حرب سمعت سفيان الثوري يقول لو جهدت جهدي أن أكون في السنة ثلاثة أيام على ما عليه ابن المبارك لم أقدر عليه.
هذا الثوري يقول على أنه كان من العباد، وما صدفت أيامكم مثل المبارك ما أستطيع.
وقال ابن عيينة لا ترى عينك مثل ابن المبارك. وسئل ابن معين من أثبت في حيوة
ابن شريح نعم
ابن المبارك أو ابن وهب؟ قال ابن المبارك أثبت من يعني ابن وهب في جميع ما يروي. ثم قال ابن المبارك بابه يحيى بن سعيد
بابة يحيى بن سعيد
القطان، يعني أنه يشبهه. وقال أسود بن سالم كان ابن المبارك إماما يقتدى به، كان من أثبت الناس في السنة، إذا رأيت رجلا يغمز ابن المبارك بشيء تتهمه على الإسلام. وقال الأوزاعي لرجل لو رأيت ابن المبارك لقرت عينك. ولما مات ابن المبارك قال الفضيل بن عياض ما خلف بعده مثله. وعن ابن عيينة قال نظرت بالصحابة فما رأيت لهم فضلا على ابن المبارك إلا صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وغزوهم معه. وعن أبي أسامة قال كان
أبو أسامة حماد بن أسامة نعم
كان ابن المبارك في أصحاب الحديث مثل أمير المؤمنين في الناس. وقال شعيب بن حرب ما لقي ابن المبارك رجلا إلا وابن المبارك أفضل منه. وقال الحسن بن عياش لم يأخذ ابن المبارك في فن من الفنون إلا يخيل إليك أن علمه كان فيه. وقال إسماعيل بن عياش ما على وجه الأرض مثل ابن المبارك، ولا أعلم أن الله خلق خصلة من خصال الخير إلا قد جعلها فيه. وقال عبد العزيز بن أبي رزق
وذلك يقول ابن حجر رحمه الله في ترجمته كان عالما جوادا فقيها شجاعا إلى قال جمعت فيه خصال الخير، كل خصال الخير جمعت فيه.
وقال عبد العزيز بن أبي رزمة لم تكن خصلة من خصال البر إلا جمعت في ابن المبارك حياء وكرم وحسن خلق وحسن صحبة وحسن مجالسة والزهد والورع وكل شيء. وقال الحسن بن عيسى اجتمع جماعة من أصحاب ابن المبارك مثل الفضل بن موسى ومخلد بن الحسين ومحمد بن النضر فقالوا تعالوا حتى نعد خصال ابن المبارك من أبواب الخير. فقالوا جمع العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والزهد والشعر والفصاحة والورع والإنصاف وقيام الليل والعبادة والحج والغزو والشجاعة والفروسية والشدة في بدنه وترك الكلام فيما لا يعنيه وقلة الخلاف على أصحابه. وقال العباس بن مصعب جمع ابن المبارك الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والتجارة والسخاء والمحبة عند الفرق.
وكان فقيها رحمه الله مشهورا بالفقه وأقواله منقولة في الخلاف.
وقال ابن المديني ابن المبارك أوسع علما من ابن مهدي ويحيى بن آدم. وقال جعفر الطيالسي قلت لابن معين إذا اختلف يحيى القطان ووكيع قال قول يحيى. قلت إذا اختلف عبد الرحمن ويحيى قال يحتاج من يفصل بينهما. قلت أبو نعيم وعبد الرحمن قال يحتاج من يفصل بينهما. قلت ابن المبارك قال ذاك أمير المؤمنين. وقال نسائي أثبت أصحاب الأوزاعي ابن المبارك. وقال إبراهيم الحربي عن أحمد إذا اختلف أصحاب معمر فالقول قول ابن المبارك. قال معين محمد قال ابن المبارك قال لي أبي لئن وجدت كتبك لأحرقها. فقلت له وما علي من ذلك وهو في صدري. وكان ابن المبارك يقول لنا في صحيح الحديث شغل عن سقيمه. وقال العلم ما يجيئك منها هنا وها هنا يعني المشهور. وقيل له هذه الأحاديث المصنوعة قال تعيش لها الجهابذة.
المصنوعة مكذوبة، قيل هذا الحديث المكذوب الذي افتراه كذا قال تعيش لها الجهابذة حتى تنقيه وتبين أنها مكذوبة. نعم.
وفضائله ومناقبه كثيرة جدا وله تصانيف كثيرة في فنون العلم رضي الله عنه.
له كتاب الزهد من أجمع الكتب وهو مؤلف على الأبواب لا على المسانيد.
ومنهم الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله رباني الأمة في وقته وعالمها وفقيهها وحافظها وعابدها وزاهدها. وشهرة فضائله ومناقبه تغني عن الإطالة فيها. وقد أفرد العلماء التصانيف لمناقبه فمنهم من طول ومنهم من قصر. وممن أفرد التصنيف لمناقبه ابن أبي حاتم وابن شاهين والبيهقي وابو إسماعيل الأنصاري ويحيى بن منده وابن الجوزي. وقد أفردت مصنفا لمناقبه
الإمام أحمد علم من ذكر هؤلاء في أحمد إمام أهل السنة بلا منازع حتى صار من أتى بعده ينتسب بالعقيدة إليه إذا أراد يبين عقيدته على الحق يقول أنا على عقيدة الإمام أحمد رفع الله شأنه. وكما قال ابن المدين رحمه الله حفظ الله الإسلام برجلين بأبي بكر يوم الردة وبالإمام أحمد يوم المحنة. نعم.
شيخ الإمام أحمد بالنسبة دائما ينسبون لعقيدة السلف ويقال عقيدة الإمام أحمد. طيب مثلا المذاهب الأخرى
هل هو كان أشهر بها في وقت الفتنة والاختلاف؟
نعم.
هو الذي قام بالعقيدة نصرها يوم ظهور البدعة. وذاك أقواله في نصة السنة في وقته لم تظهر. أما في عهد الإمام مالك وغيره ما كان أحد يجرؤ أن يظهر البدعة، كانوا مقموعين، وإنما رفع رؤوسه في وقت الإمام أحمد، فرفع الله شأن السنة حتى أصبح الإمام أحمد علامة تظهر بها السنة، فصاروا أمارة على الحق، أمارة على السنة، فنسبت العقيدة إليه من جهة أن الله عز وجل جعله علامة على العقيدة، لأنه هو الذي اخترع العقيدة، بخلاف الإمام مالك فكانوا أئمة في السنة لكن ما عاشوا مثل ما عاش الإمام أحمد من تسلط أهل البدع وفتنة الناس.
شيخ، هل السبب مثلا ممكن يكون أيضا أن الحنابلة أكثرهم على عقيدة السلف بينما مثلا
لا ليس هذا السبب. الإمام أحمد كان فيه قبل أن يظهر مذهب أحمد أساسا، يعني الإمام أحمد رفع الله شأنه في وقته قبل أن يظهر الإمام أحمد، وكل كان ينتسب يحيى بن معين، يعني أقرانه وأصحابه في أقرانه ينتسبون إليه، كلهم يقولون نحن عقيدة الإمام أحمد، من المدينة يقول أنا عقيدة الإمام أحمد، وكان يسميه أستاذ، قال لقد نهاني أستاذي أن أكتب الآن أحدث إلا من كتاب، وكلهم كانوا يجلونه ويعرفون فضله ومكانه، لم يظهر يعني هذا قبل ظهور المذاهب.
ونذكر هنا نبذة يسيرة من فضائله في الحديث وعلومه لأن المقصود يحصل بذلك هنا. قال عبد الله بن أحمد: كتب أبي ألف ألف حديث وترك لقوم لم يروي عنهم 200,000 حديث.
أعمار بالحديث كان معروف الإسلام، الحديث الذي له 10 أسانيد يسمونه 10 أحاديث، طبعا هذا يشمل المرفوع والموقوف والمقطوع أيضا، يشمل ما كان مضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مضاف إلى الصحابة، مضاف إلى التابعين، كلها تسمى بالأحاديث.
وقال أبو زرعة: كان أحمد بن حنبل يحفظ 1,000 حديث، فقيل له: وما أدري؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. وسئل أبو زرعة: أنت أحفظ أم أحمد بن حنبل؟ قال: بل أحمد. قالوا: كيف علمت ذاك؟ قال: وجدت كتب أحمد بن حنبل ليس فيها من أوائل الأجزاء ترجمة أسماء المحدثين الذين سمع منهم، فكان يحفظ كل جزء ممن سمع، وأنا لا أقدر على هذا.
يعني يروي الحديث مو عن شيوخه، عن شيوخ شيوخه، ولم يذكر أسماء شيوخه، وكان يحفظه، يعرف هذا الحديث حديث شيخ فلان، هذا سمع من فلان، ولم يكن يكتبه هكذا.
وعن أبي زرعة قال: أتيت أحمد بن حنبل فقلت: أخرج إلي حديث سفيان، فأخرج إلي أجزاء كلها سفيان ليس على حديث منها. قال: حدثنا فلان، فظننت أنها عن رجل واحد، فجعلت أنتخب، فلما قرأ علي جعل يقول في الحديث: حدثنا وكيع ويحيى وحدثنا فلان. قال: فعجبت من ذلك. قال أبو زرعة: فجهدت في عمري أن أقدر على شيء من هذا فلم أقدر. وقال عبد الله بن أحمد: قال لي أبي: خذ أي كتاب شئت من كتب وكيع من المصنف، فإن شئت أن تسألني عن الكلام حتى أخبرك بالإسناد، وإن شئت بالإسناد حتى أخبرك بالكلام. وقيل لأبي زرعة: من رأيت من المشايخ المحدثين أحفظ؟ قال أحمد بن حنبل: حزر كتبه اليوم الذي مات فيه، فبلغت 12 حملا وعدلا، ما كان على ظهر كتاب منها حديث فلان ولا في بطنه حدثنا فلان، وكل ذلك كان يحفظه من ظهر قلبه. وقال صالح بن أحمد: قال أبي: كتبت بخطي 1,000 حديث سوى ما كتب لي. وقال أحمد بن الدورقي: سمعت أحمد يقول: نحن كتبنا الحديث من 6 أوجه و7 وجوه ولم نضبطه، كيف يضبط من كتبه من وجه واحد أو نحو هذا؟ وقال أبو عبيد: انتهى العلم إلى 4، إلى أحمد بن حنبل وهو أفقههم فيه، وإلى ابن أبي شيبة وهو أحفظهم له، وإلى علي بن المديني وهو أعلمهم به.
ابن أبي شيبة هي أبو بكر بن أبي شيبة صاحب مصنف وليس عثمان. نعم.
وإلى يحيى بن معين وهو أكتبهم له. وذكر يحيى بن مندى في مناقب أحمد بإسناد له عن أبي عبيد قال: رباني العلم 4، فأعرفهم بالحلال والحرام أحمد بن حنبل، وأحسنهم سياقة للحديث علي بن المديني، وأحسنهم معرفة بالرجال يحيى بن معين، وأحسنهم وضعا للباب أبو بكر بن أبي شيبة. وقال إبراهيم الحربي: انتهى علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة وأهل الشام إلى 4، إلى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي خيثمة وأبي بكر بن أبي شيبة، وكان أحمد أفقه القوم.
وقال عبد الرزاق رحل إلينا من العراق أربعة من رؤساء الحديث: الشاذكوني وكان أحفظهم للحديث، وابن المديني وكان أعرفهم باختلافه، ويحيى بن معين وكان أعلمهم بالرجال، وأحمد بن حنبل وكان أجمعهم لذلك كله.
ما شاء الله، خبر كان كل عندك مضمون، كان أجمعهم، كان أجمعهم.
وقال ابن المديني، شيخ بالنسبة للشاذكوني، سليمان بن داود،
نعم،
كذاب كان الشاذكوني.
ما أذكر هذا الشاذكوني ثقة. ما أذكره على هذا النحو.
وقال ابن المديني، ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وبلغني أنه لا يحدث إلا من كتاب، ولنا فيه أسوة. وسئل أبو زرعة عن علي بن المديني ويحيى بن معين أيهما كان أحفظ، قال: كان علي أسرد وأتقن، ويحيى أفهم بصحيح الحديث وسقيمه، وأجمعهم أبو عبد الله أحمد بن حنبل، وكان صاحب حفظ وصاحب فقه وصاحب معرفة. قال: وما أعلم في أصحابنا أفقه من أحمد. قيل له: اختيار أحمد وإسحاق أحب إليك أم قول الشافعي؟ قال: بل اختيار أحمد وإسحاق أحب إلي. وقال: ما رأت عيناي مثل أحمد بن حنبل في العلم والزهد والفقه والمعرفة، وكل خير. وقال أبو زرع أيضا: ما رأيت مثل أحمد في فنون العلم. وقال أيضا: ما رأيت أجمع من أحمد بن حنبل. قيل له: إسحاق. قال: أحمد أكبر من إسحاق وأفقه من إسحاق. وسئل أبو حاتم، الرازي عن أحمد وعلي بن المديني أيهما أحفظ، أيهما كان أحفظ؟ قال: كانا في الحفظ متقاربين، وكان أحمد أفقه.
طبعا أحمد كان مبرزا في الفقه بين هؤلاء الأئمة كلهم، ولا يوازي في ذلك إلا إسحاق، إنه كان قرينه في الفقه، وإن كان أحمد في الجملة أفقه منه. إسحاق بن راهويه، إسحاق بن إبراهيم راهويه الحنظلي.
قال أبو حاتم: وكان أحمد بارع الفهم بمعرفة الحديث بصحيحه وسقيمه، وتعلم الشافعي أشياء من معرفة الحديث منه، وكان الشافعي يقول لأحمد: حديث كذا وكذا قوي الإسناد محفوظ، فإذا قال نعم جعله أصلا وبنى عليه. وقال أحمد بن سلمة: قلت لأبي حاتم الرازي: أراك في الفتوى على قول أحمد وإسحاق، وعندك كتاب الشافعي وكتاب مالك والثوري وشريف، فتركت هؤلاء كلهم وأقبلت على قول أحمد وإسحاق. قال: لا أعلم في دهر ولا عصر مثل هذين الرجلين، رحلا وكتبا وذاكرا وصنفا. وقال النسائي: لم يكن في عصر أحمد مثل هؤلاء الأربعة، أحمد ويحيى وعلي وإسحاق، وأعلمهم علي بالحديث وعلله، وأعلمهم بالرجال، وأكثرهم حديثا يحيى، وأحفظهم للحديث والفقه إسحاق، إلا أن أحمد بن حنبل كان عندي أعلى بعلل الحديث من إسحاق، وجمع أحمد المعرفة بالحديث والفقه والورع والزهد. وقال العجلي: أحمد ثقة ثبت في الحديث، فقيه في الحديث، متبع للآثار، صاحب سنة وخير، نزه النفس. قال قتيبة: أحمد وإسحاق إماما الدنيا. وقال: لو أدرك أحمد عصر الثوري ومالك والأوزاعي وليل لكان هو المقدم. قلت: تضم أحمد إلى التابعين؟ قال: إلى كبار التابعين.
قتيبة بن السعيد الثقفي أحد شيوخ أئمة الكتب الستة. نعم.
وقال أبو عبد الله البوشنجي: أحمد عندي أفضل من سفيان الثوري، لأن سفيان لم يمتحن من الشدة والبلوى بمثل ما امتحن به أحمد، ولا علم سفيان ومن تقدم من فقهاء الأمصار كعلم أحمد، لأنه كان أجمع لها وأبصر بمتقنيهم وغالطيهم وصدوقهم وكذوبهم منه. وقال زكريا الساجي: أحمد أفضل عندي من مالك والأوزاعي والثوري والشافعي، لأن لهؤلاء نظيرا وأحمد فلا نظير له.
نعم، يعني إمام الأئمة. نعم،
يعني في وقتهم ووقته رضي الله عنهم أجمعين.
ناقف الله أعلم، صلى الله وسلم وسلم. بغي التراجم مهمة، وقلنا أن عادة العلماء أنهم يعتنون بتراجم الأئمة المشاهير النقاد لبيان منزلتهم، لأن هؤلاء هم المرجع في هذا الفن والعلم. نعم.
ترتيب هذا مقصود من المؤلف؟
أي ترتيب؟
ترتيب الثقات.
ما فهمت إيش قصدك؟ الترمذي يعني. طبعا الترمذي أراد أن يشير ولما ذكر مراتب من الرواة منهم من المتهم منهم من يغلب على حديث الوهم منهم كان لما ذكر الثقات أراد أن يبين الثقات مراتب أن الثقات أنفسهم مراتب يعني ليش مرتبة واحدة كل مع درجة واحدة بل هم بينهم مراتب كثيرة لا يعلمها إلا الله فأراد أن يشير لأن الثقات عند العلماء هذه مراتب من يقدم بهذا من يقدم بهذا هذا علم مهم جدا
شيخ ترتيبه
لا 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 ليس ولا أقل يشير هكذا وإنما يقول بإسناده عن بعض العلماء اللي يبينون هذه المنازل
شيخ معنى أنه وضع يده على الحائط يعني من حفظه
ها؟
قوله قام وضع يده على الحائط وحدث
بسكونه أي يعني هو واقف هكذا حضن حمو التكي ثم حدث بحفظه وهو واقف مراد هذا الله أعلم وصلى الله وسلم وصلى الله